أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد أن تم الحديث إخواني في هذه المسألة تقدمت ألا وهي مسألة الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع ورأي المصنف فيها وخلافه، أو وكذلك ما نقلناه رأي صاحب الكفاية عليه الرحمة ونوافقه في الجملة، وكذلك الشيخ النائني رحمه الله وأن خالفه المصنف في المقام. ننتقل الآن بعد هذه الإطلالة وبعد وضوح معنى هذه المسألة وتحرير محل النزاع، وعرفنا معنى الاجتماع ومعنى الجواز ومعنى في أمر واحد إذا تذكرون، ننتقل بحمد الله إلى الحق في المسألة كما يقول المصنف عليه الرحمة. ما هو الحق في المسألة؟ هل الحق في المسألة هو الجواز أو الإمكان أو عدم الجواز؟ يعني أنه في مسألة هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟ قلنا خلاف في المسألة بعد تحرير محل النزاع. قال المصنف: الحق هو ما هو؟ هو الجواز. وعلى هذا الرأي يعني جواز اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد هو عليه جملة من المحققين خصوصا من المتأخرين الأعلام الكبار. المصنف عليه الرحمة ذكر أن الحق في المسألة هو الجواز، ولكي يثبت مدعى ويثبت أو يثبت ما ذهب إليه قال: أقدم لكم أمور ثلاثة مترتبة على بعضها البعض، ترتب منطقي إنجاز التعبير بين هذه الأمور الثلاثة، مجموع هذه الأمور الثلاثة هو إثبات الحق إنجاز أنصح إثبات الحق في هذه المسألة وهو مسألته وهو الجواز. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول، يقول المصنف عليه الرحمة أنه لا شك ولا ريب أن مصب التكليف وأن متعلق التكليف سواء كان أمر أو نهي، صلي أو لا تغصب، يقول ليس هو المعنون. إذا متعلق التكليف ليس هو المعنون، ليس هو الفرد الخارجي، بل المقصود به هو العنوان. لاحظ أصلا إذن ليس هو المعنون بما له طرد من الوجه الخارجي والمشخصات الخارجية وما إلى ذلك، بل يقول هذا مستحيل أساسا أن يتعلق التكليف بماذا؟ بهذا الفرد الخارجي. هذا من المستحيلات، واضح؟ بل دائما يتعلق ماذا؟ بالعنوان، واضح؟ الآن ينظر لهذه الحالة ولهذه النقطة، يقول: لاحظوا أخواني مسألة الشوق، يعني الآن يذكر دليلين على الاستحالة. يعني الآن المطلب الأول أو المسألة الأولى هو أن التكليف يتعلق ماذا؟ بالعنوان ولا يتعلق بالمعنون. أحسنت، إذن يتعلق بالعنوان ولا يتعلق بالمعنون الفرد الخارجي. ما هو الدليل على ذلك؟ ذكر المصنف عليه الرحمة دليلين، تأييدين، دليلين، ما شئت فعبر. الأمر الأول ما ذكره على هذا المدعى هو يقول: لاحظوا، يقول نظر لكم بالشوق، الإنسان عنده شوق، لاحظ، تشوق إلى شيء، تشوق إلى شراء بيت مثلا، تشوق إلى أن يختار زوج الصالح، يتشوق أن يكون عالما كبيرا، يتشوق أن يكون طموحا، يتشوق أن يكون تقيا، يتشوق أن يملك المال، يتشوق سواء أمور دنيوية أمور معنوية أو ما شاكل ذلك، عنده شوق هذه الحالة النفسانية من التشوق وما إلى ذلك. لاحظ هنا عندنا المشتاق ونفس الإنسان، وعندنا المشتاق إلى ذلك المفقود بالنسبة لمن؟ للإنسان. وعنده نفس هذه الحالة الشوق المركبة من هذين الأمرين. أحسنتم. على كل حال يقول بأنه نحن الآن لكي نوضح لكم هذه الحقيقة، يقول التفتوا إلى مسألة الشوق، اعتبروا بهذه المسألة مسألة الشوق، بأنه هذه الشوق يقولون يستحيل، هكذا يقول الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، بالأمر المشتاق إليه وهو الأمر المرغوب إليه والمشتاق إليه، تشتاق لشراء بيت، هذا الشراء هذا البيت، يقول هذا هو المعنون، يستحيل أن يتعلق الشوق به. لماذا؟ يقول لأنه إما لا تخلو الحالة من أمر، إما أن يتعلق شوقه بهذا البيت المعدوم الآن لم يتحقق، وإما أن يتعلق شوقه بالبيت الموجود، حالتان لا ثالث لهم، إما موجود وإما معدوم، لا يجتمعان ولا يرتفعان، من الأمور من التناقض الواضح. إذن هذه الحالة الشوقية عند الإنسان المشتاق إليه لا يخلو حاله، إما أن يكون موجودا أو معدوما. إذا قلنا أن الشوق يتعلق بالأمر الخارجي بالفرد الخارجي، هذا المتعلق أو المشتاق إليه لا يخلو إذا كان في المعنى الخارجي، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوم. إن كان هذا موجودا، إن كان المشتاق إليه ماذا؟ موجودا في الخارج، هذا بلا إشكال يلزم تقوم الموجود بالمعدوم وتحقق المعدوم بما هو معدوم. لاحظ، لأنه سوف يلزم إذا كان هو معدوم، إذا كان تعلق الشوق بأمر معدوم، سوف نفس الشوق الذي هو أمر الحالة الشوقية الأمر موجود بماذا يتقوم؟ يتقوم بمعدوم، ويقتضي أن يكون للمعدوم شيء من التحقق. لاحظ، نعم، وهذا هو واضح البطلان، واضح. وإن كان الثاني، يعني أن يكون الشوق موجودا، إذا كان الشوق موجودا يعني البيت مبني وحاصل ويستلزم وأنا أتشوق، يعني أريد أن أحققه، سوف يكون ماذا؟ تحصيلا للحاصل. يعني المتشوق إليه لا يكون شيء موجود في هذه اللحظة جعلناه المعنون، لأنه لو كان موجودا لزم ماذا؟ لزم تحصيلا للحاصل، وهو محال، وهو ماذا؟ محال. فعلى هذا الأساس إخواني ماذا؟ لا يتعلق الشوق بالمعنون لا في حال وجوده ولا في حال ماذا؟ عدمه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخواني هو أن الشوق كما تعلمون أمر نفسي، أمر نفسي في النفس، وتعلقه وما يتعلق به الشوق يستحيل أن يكون خارج عن أفق النفس. يعني الشوق هو أمر نفسي، حالة نفسانية، فإذا يتعلق بشيء يتعلق بالشيء بما هو خارج النفس أو ما هو داخل، ما هو داخل النفس. أحسنتم، لا يمكن، أحسنتم، أن يتعلق شوقي بأمر خارجي خارج أفق النفس، بل يكون ماذا؟ مرتبطا بأمر بأحسنتم بأمر هو في أفق الناس، لأنه تعلمون بأن هذا المشتاق إليه لابد أن يتشخص، يعني المشتاق إليه بما له من هذا يعني أنا سوف يعني أشخص الذي أشتاق إليه كأمر تحق فرضي، وهذا أين يكون؟ في الناس، فيكون هو المشتاق إليه أولا وبالذات. لاحظ. ولكن بما أن بما أن هذا العنوان الموجود في أفق نفسي بلا إشكال هو حاك عما هو ومرآة عما هو في الخارج، أي المعنوان، فإن المعنوان الخارجي سوف يكون ماذا؟ ثانيا وبالعراب، سوف يكون ثانيا وبالعراب. إذن ما اشتقت إليه أولا بالذات هو من صح التعبير الصورة الذي رسمته أنا في أفق نفسي عن ذلك المشتاق، ترى صورة البيت، ترى صورة الزوجة الصالحة، ترى صورة الزيارة الإمام، صورة فلان الحسين مثلا، أو ما شاكل ذلك عليه السلام، أو إلى وما إلى ذلك. إذن هذه الاشتياق إلى ذلك أمر نفساني لابد أن يكون في محوطة النفس، في داخل النفس. إذن المشتاق إليه أمر نفسي كذلك موجود في أفقنا، وهذا الذي أنت تشتاق إليه أولا وبالذات. وبما أن هذا عنوان يكون مرآة وحاكي عن المعنون الخارجي، البيت الخارجي، فهذا الذي يكون ماذا؟ مشتاق إليه ثانيا وبالعراب. واضح؟ إذن المعلوم، أقول حين مثلا هذا الآن كمسألة تنظيرية تقريبية أخواني، مسألة الآن بعض قد يقع فيها الاشتباه، هو مسألة أنه ما هو المعلوم للإنسان أولا وبالذات، هل المعلوم للإنسان وبالذات الأمر الخارجي أو لا الصورة الذهنية لذلك المعلوم؟ أحسنتم بلا إشكال، المعروف والمحقق في محله في الأبحاث الفلسفية كما وضحناه في محله في مستوى البداية وغير ذلك، هناك والمعلوم أولا بالذات هو من؟ هو الصورة الذهنية. ولذلك الأصلح كما يقول المصنف ويأتي بأن تعريف العلم هو حضور، هو وجود الصورة لدى العالم، الصورة للمعلوم، صحيح كلام في العلم الحصول إلى العلم الحضور. أحسنت، قلنا في أبحاث المنطق تعلمون بأن المنطق مساره أين؟ في العلم الحصولي، أحسنتم، وليس في العلم الحضوري، لأن قواعد يلزم مراعاتها ماذا؟ العصمة من الخطأ في الذهن. أحسنتم. على كل حال قال إذا نظير مسألة العلم، إذا العلم فإن معلوم العلم، فإن معلوم العلم أولا وبالذات ماذا؟ هو الصورة الحاضرة في النفس، وأما المعلوم الخارجي فهو معلوم ثانيا وبالعراض. واضح؟ وعلى هذا الأساس إذن هذا بيان ثاني أو بتجعل بيان ثالث، على كل حال كله في إثبات هذه الدعوة، يعني لازلنا في إثبات دعوة أن أحسنتم أن متعلق التكليف هو العنوان وليس هو المعنوان، ذكرنا بيان الأول والثاني، هذا بيان ثالث تجعل بيان مشترك، على كل حال ما تمل عن الأعداد. أيضا بأنه من الأمور الواضحة كذلك أن الشوق بشيء لابد أن يكون له جهة وجدان وجهة فقدان، يعني شيء تجده وتعلق به وشيء ماذا تفقده وتريد أن تحققه، صح؟ لابد هناك من جهة وجدان ومن جهة ماذا؟ فقدان. على كل حال إذن فلا يتعلق يعني الشوق هكذا يقولون لا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات ولا يتعلق بالموجود من جميع الجهات. إذن هناك حالة وجدان وحالة ماذا؟ فقدان. واضح؟ الآن ما هي جهة الوجدان؟ حالة الوجدان، ما هي الجهة الوجدانية الموجودة يعني بعبارة أخرى؟ وما هي الجهة المفقودة؟ بلا إشكال بأن الجهة الموجودة هو العنوان، نفس الصورة التي في ذهن صورة البيت أو صورة الشيء الفلاني. لاحظ إذن في المشتاق له هو العنوان الموجود بوجود الشوق في أفق الناس، لأنه له وجود عنواني فرضي صحيح. وجهة الفقدان في المشتاق له هو عدمه الحقيقي في الخارج لأنه غير موجود. ولذلك معنى الشوق هو ماذا؟ هو الرغبة في إخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقق. لاحظ، إذن معنى الشوق هو الرغبة ماذا؟ في إخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حق إلى حد الفعلية والتحقق. هذا معنى شوق الإخراج. ولكن بلا إشكال هذه الحالة لو تحللها تجد أنت ذي كل الناس تتعامل معها، لكن هل بهذا التحليل يدركون المسألة بالتحليل وبهذا العمق والتدقيق؟ لا، هذا شأن العالم المحقق المدقق في هذه المفردة، مثل مفردة الوجدان، مفردة الفقدان، مفردة العلم، مفردة الشوق، مفردة كذا، الوهم، الخيال أو ما شاكل ذلك. الكل يتوهم، الكل يتخيل، الكل يشتاق، الكل يرغب، ولكن بلا إشكال ماذا؟ هذه الحقائق لابد أن يلتفت إليها بأنها من الأمور التي واقعا ماذا لو سلط عليها مشار التحقيق والتدقيق تجد واقعا عجائب مثل الآن هذه المسألة. إذن من الأمور التي تؤكد لنا هذه الحقيقة هو هذه المسألة. بالدليل الثالث أو بالدليل الثاني في المقام هو أن الحالة الشوقية ماذا إن صح التعبير لابد أن تتعلق بجهة فقدان وجهة ماذا وجدان. الجهة الوجدان نفس الصورة والعنوان الفرض الموجود في أفق الناس والذي انصب عليه الشوق إنجاز التعبير، وهو الذي ما هو أولا بالذات، ثم ماذا المعدوم الخارجي أو العدم الخارجي للجهة الفقدانية لهذا الأمر. وبالتالي معنى الشوق يكون هو الرغبة في إخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقق. يقول إذا اتضحت هذه الدعوة بهذين البرهانين أو بالأكثر أو بالأقل، حسب ماكو منافاة، أهم شيء اتضحت الآن الدعوة ودليلها. يقول على هذا إذا كان الشوق على هذا المعنى فنفس حالة الطلب صلي، نفس حالة النهي لا تقصب. يقول بلا فرق، لأن طلب الشهوة تعلقه ماذا بالعنوان، فإذا تعلق الطلب بعنوان الصلاة هنا بعد الإنسان يتحرك لإخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقق الخارج. ولا لا يمكن أن يتعلق بالصلاة بالخارجية، سيستلزم تحصيل بلا حاصل أو بما هو معدوم، لا يمكن أن يستلزم تقوم الموجود بالمعدوم، وهذا محال. إذن الصحيح هو أن يتصب أو أن يكون متعلق التكليف هو العنوان وليس هو المعنوان. واضح هذا التحليل الآن؟ الحمد لله، هذه صفحة ونصف تقريبا فقط في توضيح هذه المسألة. قال نقرأ على تنقص الأمر الآن. الحمد لله انتهينا من الأمر الأول. قال الحق في المسألة بعدما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع، نقول إن الحق في المسألة هو الجواز، وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين، وسندنا يبتني على توضيحي واختياري ثلاثة أمور مترتبة. أولا، أن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون، أي الفرد الخارجي للعنوان المصداق يعني بما له من الوجود الخارجي، فإنه يستحيل ذلك بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان على ما سيأتي توضيحه. واعتبر ذلك بالشوق، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون. إذن واعتبر ذلك بالشوق، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، لأنه إما أن يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده، وكل منهما لا يكون، لا يمكن يتعلق بحال وجوده أو حال عدمه. أما الأول فيلزم تقوم الموجود حالة الشوقية بالمعدوم، هذا الأمر الخارجي المعدوم، وتحقق المعدوم بما هو معدوم، كان يصل للمعدوم تحققه، هذا لا يمكن، لأن المشتاق إليه لو له نوع من التحقق بالشوق إليه وهو محال أيضا، لأن المشتاق إليه ماذا؟ له نوع من التحقق بالشوق إليه، تلك النقطة، لأن المشتاق إليه ماذا؟ له نوع من التحقق بالشوق وهو محال واضح واضح. لاحظ، لأنه لابد من جهة وجدان كما سيأتي، وهذا حالة عالمية محضة، لا يمكن، هذا محال، حتى كانت تميل إلى شيء بالمعدوم أحسنتم. وأما الثاني يعني أن يكون ماذا؟ إذا كان موجودا في الخارج. وأما الثاني فلأنه يكون الاشتياق إليه تحصيلا لمن؟ للحاصل وهو محال، فإذا لا يتعلق الشوق بالعنوان لا حال وجوده ولا حال عدمه. مضافا إلى أن الشوق مضافا إلى أن الشوق من الأمور النفسية، ولا يعقل أن يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما، كجميع الأمور النفسية كالعلم والخيال والوهم والإرادة ونحوها، ولا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس من الأمور العينية، يعني الأمور العينية الخارجية، فلا بد أن يتشخص بالشيء المشتاق إليه بما له من الوجود العنواني الفرضي. أحسنتم. إذن فلا بد أن يتشخص بالشيء المشتاق إليه بما له من الوجود العنوان الفرضي، وهو المشتاق إليه أولا وبالذات، وهو الموجود بوجود الشوق في أفق الناس لا بوجود آخر وراء الشوق. ولكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو عنوان حاكم ومرآة عما في الخارج، أي عن المعنون، فإن المعنون يكون مشتاقا إليه الأمر الخارجي ثانيا وبالعراض، نظير العلم، فإنه لا يعقل أن يتشخص بالأمر الخارجي، والمعلوم بالذات دائما وأبدا هو العنوان الموجود بوجود العلم، ولكن بما هو ماذا؟ حاكم ومرآة عن المعنون. وأما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه. واضحة هذه النقطة؟ وفي الحقيقة هذا بيان، تقدر تقول بيان أول، بيانين منفصلين ما يفرق، هذا بيان آخر. قال: وفي الحقيقة إنما يتعلق الشوق بشيء إذا كان له جهة وجدان وجهة ماذا؟ فقدان، فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات ولا بالموجود من جميع الجهات، لا بد من جهة وجدان وفقدان. يقول وجهة الوجدان في المشتاق إليه ما هو؟ هو العنوان الموجود بوجود الشوق في أفق النفس باعتبار ما له من وجود. ماذا؟ عنوان فرضي. إذن وجهة الوجدان في المشتاق إليه هو العنوان الموجود بوجود الشوق في أفق النفس باعتبار ما له من وجود عنواني فرضي. هذا وجهة الفقدان في المشتاق إليه ما هو؟ هو عدمه الحقيقي في الخارج. ومعنى الشوق إليه ما هو؟ هو الرغبة في إخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق. هذا معنى الرغبة، شيء تبي تحققه في الخارج. نعم، وهذا يلزم أنه له وجود في أفق الناس، ولا لا يمكن؟ واضح الآن؟ يجي يطبق هذا الكلام على محلنا، يقول وإذا كان الشوق على هذا النحو فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرق، فيكون حقيقة طلب الشيء هو تعلقه بالعنوان لإخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقق أو التحقيق. واضح هذه المسألة إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام إين في المس بالبحث الأول. واضح أخواني؟ هذا ما قال عنه الأمر الأول. تعالوا معي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني إخواني هو فيها دقة التفتوا. نحن لما عندما نقول الآن ثبت في المرتبة الأولى أو في تعبيرنا في الأمر الأول، قلنا هذه الأمور الثلاثة مترتبة فيما بينها. بعد أن ثبت في الأمر الأول أن متعلق التكليف ما هو؟ هو العنوان وليس هو المعنون. الآن يأتي دفع، كان الدفع إشكال مقدر في ذهني، وهو أنه عندما نقول متعلق التكليف والعنوان للمعنون، هذا لا نعني أن متعلق التكليف هو العنوان بما له من وجود ذهني ومفهوم أو ما شاكل ذلك، والذي متعلق للطلب. يعني بعبارة أخرى، عندما نقول أن متعلق التكليف، مصب التكليف هو العنوان، هل يعني أنه أنت الذي تطالب به والصلاة العنوانية، الصلاة الذهنية معذرة، أو لا؟ الصلاة ماذا مطلوب؟ هي الصلاة الخارجية. التفت لهذه النقطة، لأن كأنه أحسنتم يأتي يقول إذا كان متعلق التكليف هو صلي، الصورة الذهنية أو الوجود الذهني للصلاة، إذن المطلوب ما هو؟ تحقيق الصلاة الذهنية، مفهوم الصلاة، ما أنا مطالب بتحقيق مصداق الصلاة. يأتي هذا الإشكال يقول لا، التفتوا، هذا بلا إشكال باطل بالضرورة، لأن الصلاة فيها ملاك المصلحة، وهذا مترتب على ماذا؟ على الصلاة الخارجية. أحسنتم، النهي لا تغصب أنه مفسدة واقعية، ملاك واقعي. هذه المفسدة لا تترتب على عدم الغصب الذهني، بل عدم الغصب الخارجي. إذن باطل بالضرورة أن عندما جي نركز على مسألة العنوان وأن مقصودنا هو أن المطلوب متعلق الطلب بما هو طلب، هو مسألة ماذا؟ مسألة العنوان أو الوجود الذهني بما هو وجود ذهني. لا، الآن هي وضحت المسألة أدق بعد. الأمر الثالث ما يستطيع أن يدخله ولا الآن في الثاني فعلا. يقول بل ماذا نقصد إذن؟ يقول بل نقصد أن متعلق التكليف صحيح هو العنوان، لكن حال وجوده الذهني. يعني الشارع ترضى هكذا في مقام الجعل يتصور الصلاة، الآن تصورها في حال وجودها الذهني، صحيح؟ ويصب عليها ماذا الأمر وهو صلي. لاحظ، وهذا لا يعني أنه ماذا أن المقصود بما له وجود ذهني أو مفهوم، بل معنى تعلقه بالعنوان يعني حال وجوده الذهني يتعلق به، يعني بنفسه باعتبار أنه مرآة وعنوان لمن وفان في المعنون. فكأن عندنا اصطلاح لطيف، تخلية وتحلية. يعني صحيح في حال صب الحب يتحلى المشرع بهذه الصورة الذهنية، ولكن المطلوب ما هو؟ بما أن هذه الصورة الذهنية فانية ومرآة للمعنون، لاحظ، ومرآة للمعنون، فكأنه يتخلى عنها إلى من؟ إلى أن تحقق أنت ماذا؟ الأمر الخارجي وهو الصلاة الخارجية. وجاء صار هذا اصطلاحين عرفانيين، تخلية وتجلية وتحلية وتخلية، لكن استفاد منهم في هذه النقطة. إذن الفرق بين، عندنا فرق بين العنوان حال وجود الذهني أي ما ينصب عليه الحكم، وبين أن المطلوب حقيقة منك هو الصلاة الخارجية. هذه معنى تحلية وتخلية. فكأنه في حالة الصب هنا يتحلى بهذا الوجود الذهني، ولكن في حالة أن المطلوب أنه المراد تحقيق الصلاة الخارجية وأن هذا عنوان فان في المعنوان، كأنه ماذا؟ هذه الصلاة تتخلى عن الوجود الذهني، يعني لابد لها من وجود خارجي تترتب عليه ماذا؟ جميع الآثار. إذن المطلوب الصلاة الخالية عن الذهن والمفهوم، يعني ليست الصلاة المقلفة بالمفهومية، المقلفة بالذهن، بعبارة أخرى الصلاة التي، أو بعبارة منطقية، الصلاة التي هي مطلوبة من الإنسان، والصلاة التي تكون هي معراج المؤمن، والصلاة التي ترتب عليها الآثار، هي الصلاة بالحمل الشائع، حقيقة الصلاة التي ترتب عليه الآثار، لا الصلاة بالحمل الأول، يعني مفهوم الصلاة ليس إلا. وهذه العبارة طبعا فيها شمل قموض، ولكن هو هذا بهذا التحليل هو اقتضبها اقتضاء، ولا المفروض مثل هذا يوسع في نوعا ما. واضح هذه النقطة إن شاء الله؟ إذن هذا كأنه دفع لهذه الإشكالية في الذهن، وهي إشكالية أن إذن المراد مني هو أن أحقق الصلاة المفهومية، ولست بحاجة إلى أن أأتي بصلاة خارجية. يقول هذا الكلام ليس بتام، واضح؟ نقرأ العبارة. قال ثانيا، إنا لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان للمعنوان، يقول لا نعني أن العنوان بما له من الوجود الذهني يكون متعلقا للطلب، فإن ذلك باطل بالضرورة، لأن مثار الآثار ومتعلق الفرض والذي تترتب عليه المصلحة والمفسدة هو المعنوان لا إلى العنوان. بعبارة أخرى، الصلاة بالحمل الشائع وليست الصلاة بالحمل الأولي، بل نعني أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهني، لا أنه بما له من الوجود الذهني. فارق، بل نعني أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهني، لا أنه بما له من الوجود الذهني أو بما هو مفهوم. ومعنى تعلقه بالعنوان حال وجوده الذهني أنه يتعلق به نفسه باعتبار أنه مرآة عن المعنون وفان في، اللي تأتي مزيد إضاحة في النقطة الثالثة، فتكون التخلية فيه عن الوجود الذهني عين التحلية به، بما أنه وجود ذهني ينصب الحكم عليه، ولكن بما أنه ماذا؟ عنوان فان في المعنوان، يكون ماذا؟ المطلوب تحقق الصلاة الخارجية. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام إخواني إين في الأمر الثالث. تعالوا معي حسب الوقت نأخذ شيء من الأمر الثالث حسب الوقت. الثالث يقول الآن إن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة، الآن يريد يحقق فيها النقطة ذي فيها دقة. ماذا تعني؟ يقول هذه ما زال أخطاء خصوصا في علمي الأصول والفلسفة. واحد مثل المباحث الدقيقة يقع فيها اشتباه وخلط بينها في هذه المسألة. عندما نقول أن واحد مورث في هذا في مسألتنا وهو أن عندما نقول أن المتعلق للتكليف هو العنوان بما هو ماذا؟ بما هو مرآة عن المعنون وفان فيه. إذن عن المعنون وفان فيه يقول لا نعني أن المتعلق الحقيقي للتكليف هو المعنون. لاحظ، لا نعني أن المتعلق الحقيقي للتكليف هو المعنون، وأن التكليف يسري من العنوان إلى المعنون. وهذا مو صحيح، هذا باطل. يقول باطل بالضرورة. لماذا؟ لأن نفس الكلام، نفس الإشكالية، وهو استحالة أن يتعلق التكليف بما؟ بالمعنون الخارجي. أي تقول لي زين، أنا وسطت الآن، وسطت العنوان وجعلت العنوان ماذا؟ جسرا وبعبرا إلى المعنون. يقول جعل الواسطة في مثل هذا الأمر لا يحل الإشكالية، لأن المحال قائم بذاته، لأنه لا يخلو أن هذا الأمر المعنون إما موجود وإما معدوم. إن كان معدوما يستلزم تقوم الموجود بالمعدوم وتحقق شيء للمعدومية والعياذ بالله، استغفر الله ومعالي. وإما أن يكون ماذا موجودا، هو يستلزم ماذا؟ تحصيل للحاصل. فجعل الواسطة أن هذه الصورة واسطة وينتقل التكليف من العنوان ويسري منه إلى المعنوان، هذا لا يحل الإشكالية. إذن ماذا نعني؟ يقول بل نعني أمر آخر، وهو أن الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان، صحيح بما هو مرآة وفان في المعنوان. يقول لكن بهذا المقدار، بأن على أن يكون هذا الفناء في المعنوان هو فقط مصحح لتعلق التكليف فقط، لأن الغرض لصحيح يقوم بالمعنوان المثني فيه. الغرض من التكليف يتحقق المعنوان وهو الأمر الخارجي، لكن بما قلنا بأنه يستحيل يتعلق به مباشرة وكذا للمحاذير، هذه إذن علاقة صح التعبير، علاقة التكليف، أو أن معنى أن تعلق التكليف بالعنوان بما هو مرآة وفان لكن في المعنوان، لكن بلحاظ يكون مصحح فقط. نفس حالة الفنائية، هذه الحالة الفنائية هي التي تصحح التكليف بذلك المعنوان، ليس إلا، لا أن الفناء يجعل التكليف يسري من العنوان إلى المعنوان ويتعلق بنفس المعنوان. لا، هذه دقة، المسألة دقيقة واقعا، بين ماذا؟ بين حالتين، بين حالة تعلق التكليف وأن يكون التكليف متعلقا بالعنوان ويسري من العنوان إلى المعنوان، هذا قل واصلا هو المحال، نفس لو تعلق به مباشرة، صحيح؟ وعلى هذا قالوا إذن لا، عندنا نقول لا، أنه ماذا يسري هذه الحالة من المعنوان إلى العنوان. نقول نفس الإشكالية تبقى. إذن ما هو الصحيح؟ يقول الصحيح هو فقط نحن معكم في أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة وفان في المعنون، لكن فقط يكون الحالة الفنائية في المعنون تصحح متعلق التكليف، هو المصحح لتعلق التكليف به فقط. لاحظ، المصحح هو فقط تعلق التكليف. نعم، ولذلك يقول عدم التفرقة بين هذين أمرين هو قد يستلزم ماذا؟ محذور خطير. يقول الآن مطلب بهذا فيه نوع من القموض والدقة، لكن نعطيك مثال يوضح لك هذه الحقيقة، لكن هذا المثال بحد ذاته هو مطلب يحتاج إلى وقت مفصل. واللي هو يذكر مثال مثل الحرف عندما يقولون أن الحرف لا يخبر عن هذه وقعنا المسائل الذي يعني تكون محل للإشكالية وللسؤال. الآن واضح المطلب؟ الآن بها المقدار ما مشكلة إن شاء الله غدا ولو نطبق هذا المقدار إن شاء الله غدا نذكر المثال تجد المسألة أكثر وضوحا وأكثر جلاء. نقرأ العبارة عندنا كم دقيقة. قال ثالثا أن إذ نقول أن المتعلق للتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن من؟ بما هو مرآة عن المعنوان وفان فيه. يقول لكن لا نعني, يقول لا نعني أن المتعلق الحقيقي للتكليف هو المعنوان وأن التكليف يسري من العنوان إلى المعنون باعتبار فنائه فيه. هذا كما قيل فإن ذلك باطل بالضرورة أيضا لنفس الإشكالية لما تقدم أن المعنون يستحيل أن يكون متعلقا للتكليف بأي حال من الأحوال وهو محال حتى لو كان بتوسط العنوان, فإن توسط العنوان ماذا لا يخرجه عن استحالة تعلق التكليف. نعم سواء تعلق التكليف بما هو معلوم فهو محال أو بما هو موجود فهو محال كما أشار. إذن لا نعني بل نعني. ماذا تعني؟ قال بل نعني ونقول أن الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة وفان في المعنون على أن يكون فناؤه إن في المعنون هو المصحح لتعلق التكليف به فقط. هذه الحالة فقط تصح لتعلق التكليف بذاك الأمر الخارجي لأنه يسري وينتقل وما إلى ذلك, إذ أن الغرض أن ما يقوم بالمعنون المفني فيه المفني العنوان فيه يعني لا أن الفناء يجعل التكليف ساريا إلى المعنون متعلقا بالمعنون تعلقا به. وفرق كبير بينما هو مصح لتعلق التكليف بشيء الذي يراه المصنف وبينما هو بنفسه متعلق التكليف. إذن هذه حال الفنائية فقط نستفيد منها تكون مصححة فقط بوابة مصححة لا أنها تسري تنقل مصب الحكم من العنوان إلى المعنوان لأنه في ذاته محال. وفرق كبير بينما هو مصح لتعلق التكليف بشيء وبينما هو بنفسه متعلق التكليف, وعدم التفرقة بينهما هو الذي أوهم القائلين بأن التكليف يسري إلى المعنون باعتبار فناء العنوان فيه. ولا يزال هذا الخلط بين ما هو بالذات وما هو بالعرب مثار كثير من الاشتباهات. يعني ما هو مصب الحكم بالذات فهو بالعرب التي تقع في علمي الأصول والفلسفة, والفناء والآلية في الملاحظة هو الذي يوقع الاشتباه. هل هو مأخوذ عن نحو الفنائية أو أنه آلة وواسطة إلى المعنوان؟ هذا الأمر يقع فيه اشتباه. يقول هو الذي يوقع الاشتباه والخلق فيعطي ما للعنوان للمعنون وبالعكس. وإذا عسر ذلك يأتي بمثال لطيف يقر لك الفكرة. بس الآن في الجملة إن شاء الله واضحة في إطارها العام واضح؟ إن شاء الله غدا نكمل هذا بالمثال ونأتي إلى النتيجة بعد الذي يتوخاها المصنف من كل هذا التفصيل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.